إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن القرآن العظيم وأهمية هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب على هذه الأمة التي يجب عليها أن تتمسك به وأن تهتدي بهديه وأن تستنير بنوره، فهو القلب النابض للأمة وهو مصدر حياتها، فبالاستجابة له والتمسك به تحيا، وبالابتعاد عنه والجفاء عنه تموت، فهو مصدر عزها وكرامتها وقوتها، فبقدر ما تتمسك به تكسب العزة والكرامة، وبقدر ما تبتعد عنه تصاب بالذل والهوان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي هاديا للناس، وبينات من الهدى والفرقان، فهو بيان يبين الله به الحق من الباطل، وبينات من الهدى والفرقان، فبه يستطيع المسلم أن يفرق بين الحق والباطل، فهو الميزان الصحيح الذي لا يضل، فمن تمسك به عرف الأمور على حقيقتها ونظر إلى الأشياء كما هي، ومن زاغ عنه وابتعد عنه انقلبت عنده الموازين وأصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا. واليوم سنقف قليلا لنرى كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع هذا القرآن، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعايش القرآن، كيف كانت حالته وحياته مع القرآن. ولقد أجملت ذلك أم المؤمنين رضي الله عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن، حينما سئلت عن أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم ربطت ذلك بالقرآن، وأن من أراد أن يعرف أخلاق رسول الله فعليه أن ينظر في القرآن. فالأخلاق التي جاء بها القرآن، الأخلاق الرفيعة والقيم العالية التي جاء بها القرآن، كانت تتمثل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى والقدوة المثلى لكل مؤمن ومؤمنة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فعلينا أن نتمسك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نأتسي به، وأن نقتدي بهداه، وأن نسير على طريقه، وذلك لمن أراد لقاء الله وأراد النجاة يوم القيامة وأراد الدار الآخرة. فلننظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع القرآن، وكيف كان يعيش مع القرآن. لقد أخذ القرآن الحظ الأوفى، الحظ الأوفى والدقائق الغالية والساعات الثمينة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معجزته الكبرى الخالدة، وهو نور وهداية للعالمين. أمره الله عز وجل أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. ولم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تاليا للقرآن بلسانه وحسب، حاشا وكلا، وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، بل كان ينعكس القرآن على سلوكه وجوارحه في ليله ونهاره، في إقامته وأسفاره، في غضبه وعند رضاه، في سره وعلانيته. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما قلنا، كما في صحيح مسلم، عن خلق عليه السلام، فقالت: كان خلقه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنزل عليه القرآن، فكان أول من يعمل به ويلتزمه ويطبقه، لا عن طاعة وإذعان فقط، بل حبا لربه سبحانه وتعالى، حبا ملك عليه فؤاده وخالط عظامه واستشرى في عروقه وامتزج بنبضات قلبه وصاحبه في صحوه ومنامه. فكان تطبيقه صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن تطبيق المتلهف لصدور الأمر لكي ينفذه على الفور بكل ما تستطيعه نفسه الزكية وهمته العالية. يأمره القرآن بالصدع بالدعوة وإنذار عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك فاصدع بما تؤمر، فيمتثل على الفور ويواجه القوة الضاربة المؤثرة في مكة بما تكره وبما تنكر، وهو الفرد الأعزل، كان وحده في البداية، ومع ذلك مجرد أن صدر أمر الله له بالصدع بالحق وإنذار الأقربين لب ذلك واستجاب على الفور وإن كان وحيدا. يأمره القرآن بالدعوة إلى الله عز وجل، فتكون حياته كلها منذ بعث حتى قبض دعوة إلى الله لا تهدأ ولا تكل. يأمره القرآن بالصبر والثبات، فيكون ثباته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ثبات الجبال الشم الرواصي. يأمره القرآن بالجهاد، فتكون فترة وجوده في المدينة جهادا لا يتوقف ولا يستكين، سرايا وغزوات وبعوث يتلو بعضها بعضا. يأمره القرآن بالوفاء بالوعد والعهد، فلا يجد أعداؤه من يثقون بعهده ووعده إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. أعداؤه كانوا يثقون في صدقه وأمانته. يأمره القرآن بالعفو، فيعفو ويصفح عن أشد خصومه عداوة، عفو القادر المتمكن، لأن العفو لا يكون إلا عن قدرة. يأمره القرآن بالرحمة، فيكون أرحم بالمسلمين من الأم بصغارها. يأمره القرآن بالعدل، فيعدل العدل الذي يعجب له الأعداء قبل الأصحاب. يأمره القرآن بالبذل والعطاء، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويجود جود الريح المتحدث المرسلة فكان لا يرد سائلا ولا يمنع محتاجا مستجيبا في ذلك لتأديب ربه إياه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأحد لا قط. ففي حديث سهل بن سعد الصحيح قال نسجت امرأة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثوبا فلبسه محتاجا إليه فخرج به إلى أصحابه فرآه رجل فقال يا رسول الله ما أجمل هذا الثوب أكسنيه يا رسول الله. فقال الصحابة لهذا الرجل صنع الله بك كذا وكذا وفعل الله بك وفعل يعني كناية عن توبيخهم إياه. لبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليه فجئت فسألته وهو لا يمنع أحدا شيئا. فلما أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم إياه قال الرجل ما أخذت لألبسه ولكن ليكون كفني أرجو أن يكون هذا الثوب كفنا لي في القبر تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكفن فيه. وهكذا فقد طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وهو الأسوة والقدوة. طبق قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم احتياج ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهل جربت أخي المسلم ولو مر في حياتك أن تعطي أحدا شيئا أنت في حاجة إليه حتى تطبق هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم؟ وهل أنت واثق فعلا أن الله سيخلف عليك بالخير وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين حتى تكون فعلا ممن يقتدي بخير الأنام ويطبق ما أرشد إليه القرآن؟ لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشره القرآن بالأمر يحدث بعد حين فيكون حدوثه عنده عين اليقين. يبشره القرآن مثلا سيهزم الجمع ويولون الدبر الآية نزلت قبل الحادثة فحينما تقع بالنسبة لرسول صلى الله عليه وسلم عين اليقين لأنه وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده. يقص عليه القرآن قصص الأنبياء ثم يأمره أن يقتدي بهم وبهداهم. قال سبحانه أولئك الذين هدى الله الأنبياء أولئك الذين هدى الله يعني هداهم الله فبهداهم اقتده يعني اقتدي بهداهم وتمسك بأثر وسر على نهجهم. فتتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم صفاتهم التي استحسنها رب العزة فيهم. فتجمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في الأنبياء. تمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم استقامة نوح على دعوته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم عزم إبراهيم ورحمته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم إخلاص موسى وصلابته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم زهد عيسى ورقته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم تسليم إسماعيل لأمر ربه ومشيئته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم تأويب داود وطاعته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم شكر سليمان وحكمته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم إحسان يوسف وعفته. وتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم صبر أيوب على محنته. فإذا كان الرسل جميعا قد أمروا بالتوحيد وأوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو خير من طبق وخير من نفذ وهو خير من رب أمته على ذلك ولم يترك بابا من أبواب الشرك الظاهر أو الخفي إلا ونهاهم عنه وحذرهم منه. بل لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وأرشد أمته إليه ولا بابا من أبواب الشر إلا وحذر أمته منه. فصلى الله على هذا النبي العظيم الذي تنزل عليه القرآن، وهو خير من فهم القرآن، وخير من تدبر القرآن، وخير من بين القرآن، وخير من عمل بالقرآن، وخير من علم القرآن، وخير من تمثل القرآن، وخير من تمثل فيه القرآن، فكان خلقه القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ختام هذا الشهر أعمالا مكملة له تجبر الخلل وتكمل النقص، وهي زيادة في الخير. فشرع لنا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين، وشكرا لله عز وجل على التوفيق للصيام، وهي زكاة عن البدن، زكاة عن البدن، حيث أبقاه الله عز وجل عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، فهو يزكي عن هذا البدن الذي أنعم الله به عليه وأبقاه على قيد الحياة، فيجب إخراجها عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، وتستحب عن الجنين الذي لا زال في بطن أمه، ويجب إخراجها على كل مسلم ضربت عليه الشمس ليلة العيد وهو يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته، ويجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من تجب وتلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده، ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه. الأصل أن تؤدى زكاة الفطر في المكان الذي يوجد فيه الإنسان، فإذا لم يجد فقراء في المكان فتنقل إلى مكان آخر وتدفع إلى الفقراء والمساكين، فيدفعها إلى المستحق أو وكيل المستحق، والجمعيات التي تقوم بجمع الزكوات وتوزيعها على المستحقيها تعتبر وكيلا ونائبة عن المحتاج. ووقت إخراج زكاة الفطر يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك إن كانت هناك حاجة، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم، وهي صدقة من الصدقات. ومن الفقهاء من قال إنها تجزئ ولكنه آثم، وجاء في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقدار صدقة الفطر كما ورد في السنة صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط من الجبن أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز إخراجها بالقيمة عند جمع من العلماء، لأن الغاية من هذه الزكاة إغناء الفقراء يوم العيد كما قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. والإغناء في هذا العصر بطبيعة الحال يتحقق بالمال أكثر من غيره، والأفضل في زكاة الفطر هو الأنفع للفقراء بقدر ما يكون النفع للفقير، هذا هو مقصود الشارع. ومقدارها في هذه السنة حددت في 5 أورو بطبيعة الحال، والجمعية هنا تقوم بجمعها وتوزيعها على مستحقيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.